كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام في هذه الليلة: تعليم العلم الشرعي ودور الأسرة المنشود. ما أحوجنا إلى أن نعلم أبناءنا وأسرتنا العلم الشرعي الذي لا ينبغي أو لا يسع الإنسان خصوصا أن يجهله. العلم الشرعي هو أن يقرب الإنسان من ربه، يعرف كيف يعبد الله عز وجل، يرفع عن نفسه الجهل. وهذا العلم نحن نتعبد الله عز وجل به، فيعبد الإنسان ربه على بصيرة وعلى علم وعلى تقوى. ما أحوجنا إلى أن نتعلم ونرفع عنا وعن أسرتنا وأبنائنا الجهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما. والله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة تعلم العلم الشرعي وأيضا تعليمه للناس. ضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الدكتور علي الصالحي، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور علي.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله مشاهدينا الكرام.
سعداء أن تكون معنا ضيف في هذه الحلقة.
بارك الله فيكم، أنا سعيد بكم، الله يحفظكم.
كرمك الله. دكتور علي، العلم الشرعي وأهمية تعلمه، ينبغي الإنسان يعني أن يحرص على هذا العلم ويعلم أبناءه. لماذا يا دكتور، يعني بداية حلقتنا، لماذا نختص بالذات يعني في تعليم الأبناء والأسر العلم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، فالحديث عن العلم الشرعي ضرورة، وذلك لأن العلم باختصار هو أساس الدين.
جميل.
فدين الله سبحانه وتعالى أساسه الذي يبنى عليه هو العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الغاية التي خلقنا لأجلها في هذه الدنيا هي تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، حتى يصل الإنسان إلى الفوز والفلاح المطلق في الدنيا وفي الآخرة. هذه العبودية التي جاء تقريرها في أول سورة والإشارة إليها في أول سورة، في أعظم سورة في كتاب الله، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، يوم مالك الأمر يوم الدين، يعني يوم الجزاء. فإذا كان هناك جزاء فلا بد من عبودية، لا بد من عمل في هذه الدار، لأن ثم جزاء على هذا العمل. هذه العبودية لا تتحقق إلا بالعلم. كيف يعبد الإنسان ربه إلا إذا تحقق له العلم؟ جميل. الفوز والفلاح المطلق، نحن إذا تكلمنا عن الفوز والفلاح فنقصد به الفوز الذي جاء في القرآن، والفلاح الذي جاء في القرآن الذي هو الفوز بدار النعيم الأبدي السرمدي في الحياة الآخرة، لا يتحقق إلا بهذا العلم. العلم يسلم به الإنسان من الوقوع في الضلال، ويسلك به طريق المهتدين الذين أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة.
جميل.
صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم، بدأوا بالعلم ثم عملوا. فإذا عمل الإنسان بغير علم أو بقي بدون علم فهو من الضالين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. لا قيمة للمرء ولا وزن له إلا بهذا العلم، وإلا صار مثل الأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب لا يفقه بها، لا يتعلم بها العلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، إلى أن قال في آخر الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فإذا العلم هو الوسيلة الذي بها الإنسان يعبد ربه على بصيرة. بالعلم يعرف الإنسان الحلال من الحرام، يجب على الإنسان أن يمتثل ما أمر الله، يجتنب ما نهى الله. كيف يكون ذلك إلا إذا تعلم وإلا إذا علم؟ ولذلك كان العلم هذا وظيفة أشرف الخلق، وهم الرسل. وظيفة الرسل الذين هم أشرف الخلق العلم. دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم إذن هذا التعليم. لقد من الله، الله تعالى يمتن على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب
ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه وظيفة الرسول. لذلك تظهر هنا يعني أمر في غاية الخطورة، وهو الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى في غاية الخطورة، يعرض الإنسان عن دين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أي هو مجرم الذي يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى، هو مجرم، لأن الله تعالى قال: إنا من المجرمين منتقمون. فهذا مجرم الذي يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن صور الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى الإعراض عن دين الله لا يتعلم الإنسان، يعرض لا يبالي، لا يتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى، ما افترض الله عليه، ما نهاه الله تعالى، لا يتعلم. هذا صورة من صور الإعراض. كل هذا يجلي لنا، وهذا باختصار، كل هذا يجلي لنا أهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع وضرورة الحديث عن موضوع تعليم وتعلم العلم الشرعي.
جميل دكتور، هذه المقدمة الرائعة في أهمية تعلم العلم الشرعي، في أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل، وأيضا حتى لا يقع في الضلالات. والله سبحانه وتعالى شبه الذين يعني يعلمون ولا يعملون بالضالين هم النصارى، وشبه الذين يعني يعملون بغير علم اللي هم اليهود مغضوب عليهم. يعني الواحد ينبغي يتجنب هاتين الصفتين لأنها غير محببة ومتوعدة لهم عذاب أليم، يعني لأن العلم الإنسان مسؤول عنه، يعني فإذا تعلمت بعد العلم يأتي العمل. الأسرة يا دكتور دورها في تعليم الأبناء، هل هو دور ثانوي يعني مكمل، أم أنه دور رئيسي محوري؟
جميل. نحن ننطلق يعني في إجابة على مثل هذه الأسئلة من القرآن. نحن ننطلق، نحن أهل الإسلام لدينا مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنأتي إلى القرآن نجد أن فيه الجواب الشافي الكافي في مثل هذا الموضوع. في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات، وهناك آية ينبغي أن يضعها يعني كل مسؤول في الأسرة، الوالدان نصب أعينهم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما صفة هذه النار؟ وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذه النار بهذه الخطورة بهذه البشاعة أمر الله تعالى بأن نتقيها. قوا أنفسكم وأهليكم، نقي أنفسنا النار، هذا معروف لكل أحد كيف يقي نفسه النار، بأن يمتثل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: وأهليكم، الأهل يدخل فيهم الزوجة ويدخل فيهم الأولاد والذرية. طيب كيف أقي أهلي النار؟ كيف أكون واقيا لهم؟ كلمة المفسرين تكاد تطبق على أن المقصود بقول الله تعالى: وقوا أنفسكم وأهليكم، أن وقاية الأهل هي بتعليمهم وتأديبهم. لذلك قال ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم: علموهم، علموهم وأدبوهم. فهنا يعني يأتي دور الأهل، وهذا نص صريح واضح لا يقبل الجدال، في أن الأسرة مسؤولة مسؤولية كبرى، مسؤولية أولوية لا يعني يقوم أحد غيرها فيها مقامها، بأنها مسؤولة عن تعليم وتربية الناشئة الذين يكونون فيها. هذه الآية، ولذلك ما قلت، هذه في آية في ينبغي أن يضعها كل مربي في الأسرة نصب أعينه. أيضا لما نأتي إلى في آيات القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله تعالى يعلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لكنه أمر نبيه بماذا؟ قل لأزواجك، بدأ بالزوجات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن دور الأسرة أولي في تعليم الناشئة والذرية الذين يكونون فيها. إذا جئت إلى صفات الأنبياء الذين هم أشرف الخلق، تجد أن من أعظم صفاتهم التعليم الأهل وتعليم الأسرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل عليه السلام، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله، الأمر بالصلاة لابد أن يسبقه التعليم.
التعليم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. قال العلماء الفقهاء ينصون على أن هذا الحديث نص في وجوب تعليم الذرية والناشئة صفة الصلاة.
نعم. طيب
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمرهم بالصلاة، قالوا: وما لا يتم الأمر واجب إلا به فهو واجب. كيف تعلمهم أو كيف تأمرهم بفعل الصلاة إلا أن يسبقها العلم. تعليمهم صفة نعم. الصلاة. ولذلك قال الفقهاء: هذه الآية تدل على أنه يجب على الوالدين، على الوالدين أن يعلم ذريتهم صفة الصلاة، بل ويعلموهم الفرائض عموما ويجنبوهم المفاسد ويكفوهم عن المفاسد والقبائح. هذا دور الوالدين في الأسرة. فهذا دور أولي وأساسي وضروري. أيضا نأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما معنى مسؤول؟ مسؤول معناه حافظ، مؤتمن، مؤاخذ عليه، سيحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك للأسف يعني، وهذا مما يؤسف له في الواقع، أن تجد كثيرا من الآباء والأمهات قد تخلوا عن هذه المسؤولية، هم سيسألون عنها يوم القيامة. تجد للأسف أن من الناشئة من ربما بلغ أو قارب البلوغ وهو لا يعرف الفرائض التي افترض الله تعالى عليه، لا يعرف أسباب أو موجبات الطهارة، لا يعرف كيف يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كثيرا من الأذكار الواجبة التي تقرأ في الصلاة، لا يعرف قراءة الفاتحة. تجد أن الفتاة ربما تبلغ أو تقارب البلوغ وهي لا تعرف الحجاب أو ضوابطه التي افترض الله سبحانه وتعالى. أين الوالدان عن ذلك؟ هم مسؤولون عن ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول.
ربما شيخ أحيان ترمى المسؤولية على الخدم، ورب بعض الخدم كما تعلم يكون على غير دين الإسلام، فرب ممكن أحيانا هذه الخادمة قد تسعى في إضلاله وتعليم بعض تعاليم الدين المنحرفة التي لديها، وتغرس في بعض القيم الخاطئة، فينشأ هذا الطفل على أحيانا بعض الشركيات أو بعض الأخطاء. يعني هذه ينبغي للأسرة أن تعي هذا الأمر ولا تتساهل به.
بالضبط، وهذا يدخل يا شيخ في الغش للرعية، وهذا فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا وعيد شديد، وقد نص شراح الحديث على أنه يدخل في هذا الحديث الوالدان اللذان يقومان على تربية الأسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، عبد مطلق عام يعم كل عبد وكل من استرعاه الله تعالى رعية. فمن غاية الخطورة بهذا من غش الرعية أن يرمى هذه الذرية التي يجب عليه أن يعلمها العلم الشرعي فيلقيها إلى من لا يخاف الله سبحانه وتعالى، من لا يتقي، فيعلمه مثل هذه الأمور. ولذلك يعني لاحظ حرص الصحابة رضي الله عنهم على موضوع أن تكون الأسرة هي النواة الأولى في تعليم العلم الشرعي. عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى الأمصار: علموا نساءكم سورة النور. تعجب من هذا التوجيه من هذا المحدث الملهم رضي الله عنه، كان يكتب إلى الأمصار: علموا إلى الأسر، علموا نساءكم سورة النور. لماذا سورة النور على وجه الخصوص؟ لأن سورة النور فيها من الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى ما تحتاجها كل أسرة مسلمة: التحذير من الفواحش، التحذير من نقل الإشاعات، الأمر بغض البصر،
وجوب الاستئذان بالدخول،
الاستئذان صحيح، إلى أمور كثيرة،
والمحرمات من النسب
صحيح، كل هذه تجدها في سورة النور. بل في بعض الآثار: علموا أولادكم سورة النور والمائدة كذلك، لأن فيها من الأحكام ما يحتاجها كل مسلم مسلمة. إذن هذا وهذه النصوص وهذه الآثار تبين لنا أن مسؤولية الأسرة يعني أساسية في تعليم العلم الشرعي للأولاد.
يعني دكتور، الوالدان والأسرة هذه المسؤولية مسؤولية وجوب، وليس مسؤولية أنها استحباب أو أنها يعني لا، واجب من الواجب والأمانة أنه يعلم الأبناء خصوصا ما لا يسع جهله.
لا شك، يعني إذا كان يجب على الوالدين أو الوالد مثلا إعالة النفقة حتى يحفظ نفس هذا الناشئ، يجب عليه أن ينفق عليه ويطعمه حتى يحفظ نفسه، فمن باب أولى وجوب أن يعلمه حتى يحفظ عليه دينه، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ كل شيء آخر.
جميل، يعني هذه المسؤوليات الواجبة التي خصوصا هذا الزمن يعني قد يتساهل فيها بعض الآباء أو الأمهات، وخصوصا يعني دكتور تعرف وسائل التقنية الحديثة الآن العالم انفتح فأصبح يعني قرية واحدة. فأنا يحدثني أحد الآباء يعني يقول إن ابنه صغير لم يدخل الدراسة، يعني يقول تعلم بذاءة في اللسان، فاتضح أن بعض البرامج والتطبيقات هذه فيها محتويات سيئة فينشأ عليها الابن. ومن الغش دكتور أن ترمى في أيدي الأبناء هذه ثم يترك الحبل على الغارب ولا يتابعون فيها.
صحيح، يعني هذه نقطة مهمة فعلا. أيضا من الإشكالات تجد أحيانا أو في كثير من الأحيان بعض الأسر الوالدين مثلا يهتمون بتعليم الأبناء مثلا علوم المعارف الدنيوية ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا خوفا على مستقبله، خوفا على مستقبله، وهذا هنا يضمن له المستقبل، مستقبل وظيفي إلى غير ذلك، ويغفلون المستقبل الأعظم المستقبل الأعظم الحقيقي للإنسان هو ما بعد الوفاة.
نعم.
مستقبل الإنسان ليس في الدنيا، هذا المستقبل الذي يكون قبل الموت كما يقول بعض العلم، هذا مستقبل مكفول لك، رزقك مكفول لك، كتب لك قبل أن تخلق تسعى إليه. نعم تسعى إليه تبذل السبع، لكن أن تغفل المستقبل الأعظم الذي هو الحياة السرمدية الأبدية في دار النعيم،
والتي الله خلقنا من أجلها،
والتي خلقنا من أجلها، يظنون أن هذا شيء ثانوي، ربما جعلوه شيئا هامشيا، ويركز على هذا يعني الجانب من المعارف الدنيوية ونحو ذلك ويغفل هذا. هذا من الخلط، وهذا من عدم الوعي بأهمية العلم الشرعي في هذا الجانب.
أحسنتم دكتور. طيب دكتور، كأسرة وكأب وكأم، لما نقول العلم الشرعي، ما المقصود بالعلم الشرعي الذي يقع على عاتق هذه الأسرة في مسؤولية غرسها في أبنائهم، وما حدود هذا العلم؟
جميل. يعني احنا لما نتكلم على العلم الشرعي ربما يظن البعض أننا نتكلم على العلم الذي هو نافلة أو هو علم ينبغي أن يكون من اهتمام فئة محدودة في المجتمع التي هي فئة طلاب العلم، يمارسون ذلك في نمط من الأنماط، إما بقراءة كتاب أو دراسة أو الحضور مجالس العلم أو نحو ذلك. نحن لا نقصد هذا، نعم هذا مطلوب، لكن نحن نقصد ما هو أخطر وأعظم من هذا، وهو العلم الفريضة الذي لا يسع مسلما جهله ولا يعذر بالجهل. هناك علم لا يعذر به الإنسان لو مات وهو جاهل به، بل هو سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى.
مثل إيش يا شيخ؟
يوم القيامة. هذا العلم أو يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاء حديث من طرق عن الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث إسناده حسن لغيره كما ذكر جمع من أهل العلم. طيب ما هو ضابط هذا العلم؟ ما هو ضابط هذا العلم الفريضة؟ قاعدته أولا هو العلم الذي يحقق للإنسان الفلاح في الدارين، الفلاح والفوز في دار الدنيا وفي الآخرة التي هي الدار الحقيقية. ولذلك تلحظ يعني هذا العلم إذا لم يعلمه الإنسان يسمى جاهلا في لسان الشرع، ولو كان عالما بكل علوم الدنيا، لو كان يعني لم يبق علما من علوم الدنيا إلا علمه، لكنه لم يعلم هذا العلم فهو جاهل في لسان الشرع. ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لاحظ: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون. يعلمون ماذا؟ ظاهرا من الحياة الدنيا. ما هو الظاهر من الحياة الدنيا؟ المعارف الدنيوية التي تتعلق بالتدبير الأمور الدنيوية والشؤون الدنيوية، هكذا قال أهل التفسير. ثم قال الله تعالى: وهم عن الآخرة غافلون. فكل من غفل عن العلم الذي يوصله إلى الفوز في الحياة الآخرة فهو جاهل.
هذا مقام ذم يا شيخ.
هذا مقام ذم لهم. هذا مقام ذم لهم، ويدخل فيه يعني هو ذم للكفار، ويدخل فيهم كل من كان بهذه تشبه بهذه الصفة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. هذا العلم الظاهر من حياة الدنيا الله سبحانه في ميزان الله سبحانه وتعالى يعتبر جهلا. هذا كله يدلنا على أن هذا العلم في غاية الخطورة. طيب ما هو هذا العلم؟ قال العلماء إن هذا العلم الفريضة الذي يجب على كل مسلم ولا يعذر مسلم بجهله أمران، يقوم على أمرين رئيسيين: الأول العلم بالله سبحانه وتعالى، والثاني العلم بشرع الله. طيب العلم بالله سبحانه وتعالى، ما معنى العلم بالله سبحانه وتعالى؟ أن تعلم العلم بذات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ومن نعوت الجلال. لماذا هذا فرض؟ لماذا هذا فرض؟ يجب على كل مؤمن ومسلم أن يخشى الله، يجب على كل مسلم أن يخاف الله، أن يحب الله، أن يتوكل على الله، أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه أمور أعمال واجبة على كل مسلم. كيف تتحقق هذه إذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة؟ كيف يخشى الإنسان ربه ولم يعرفه حق المعرفة؟ ولذلك هذا العلم يتحقق بأن يعني يتدبر الإنسان في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وما له من صفات الجلال ومن نعوت الجلال الكمال، فتورث له الخشية والخوف والرجاء. هذا من العلم الواجب، هذا من العلم الواجب. هذا القسم الأول الذي هو العلم بالله سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته خافه وأحبه، فأراد أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فهنا يأتي القسم الآخر من العلم، وهو العلم بشرع الله، تعلم الحلال والحرام، تعلم الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى عليك فتمتثلها، تعلم ما نهى الله سبحانه وتعالى عن من المحرمات من المنكرات من الفواحش فتجتنبها. وكيف يكون ذلك إلا بأن تعلم ما جاءت به نصوص الشريعة من هذا. العلم بأمر الله سبحانه وتعالى يشتمل على العلم بأحكام بالأحكام من الأمور الواجبة من الأمور المحرمة، وتعلم الجزاء الأخروي عليها. إذا امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وجئت بالتوحيد فهناك جزاء وثواب أخروي. إذا امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وصليت وأديت الفرائض واجتنبت ما حرم الله تعالى، اجتنبت الفواحش إلى غير ذلك، فهناك جزاء. وبالعكس إذا وقعت في شيء من هذه المحظورات أو تركت شيئا مما أمر الله سبحانه وتعالى فهناك وعيد أخروي تعلمه. هذا هو العلم، علم بالله سبحانه وتعالى وعلم بأمر الله تعالى، هذا هو العلم الضروري الذي لا يسع مسلما ولا يعذر مسلم بجهله، وهي التي جاءت في حديث جبريل. فتتأمل حديث جبريل المشهور الذي كلنا نحفظه لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، فبين له أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وبين له الإحسان الذي هو الخشية من الله سبحانه وتعالى والمراقبة. ثم قال في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا العلم الذي هو تعليم الدين. هذه الفرائض أو هذه الأمور التي هي علم بالله وعلم بأمر الله سبحانه وتعالى يسميها العلماء المحكمات، وهذه المحكمات هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران لما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب أعظم الكتاب. ما هي المحكمات؟ بينات واضحات سهلة، كل من له مسكة من عقل يفقهها ويعرفها لو تعلمها فإنه أسهل ما يكون. هذا من أعظم خصائص دين الإسلام أنه سهل،
لا تحتاج إلى أحد يشرحها ويوضحها، واضحة ومبينة،
واضحة ومبينة، يحتاج إلى إنسان لديه قلب يفقه به وتجد هذه واضحة ويستطيع أن يطبقها يتعلمها ويمتثلها. يعني هذه المحكمات لما سئل عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي عاصمة كذلك، يعني من ميزة المحكمات وخصائصها أنها تعصم الإنسان من الضلال. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه المحكمات ما هي، فقال المحكمات آخر ثلاث آيات في سورة الأنعام. لو تتأمل الآيات في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقتلون أولادهم
خوفا من الفقر،
هذا سوء الظن بالله سبحانه، وهذا منتشر الآن، منتشر سوء الظن بالله سبحانه
الآن وتعالى. نعم منتشر سوء الظن،
نعم، يخاف الإنسان من المستقبل بل يهلع حلا شديدا. هذه من المحرمات التي نهى الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش كل ما تستبشعه النفوس من المنكرات والموبقات لا تقربوا ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان، هذا العدل في كل شيء، بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم وصية عامة وأن هذا صراطي مستقيما الإسلام والقرآن فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، مصدر معصوم اتبع لا تتبع السبل، قال فلان وقال فلان، إما اتبع المصدر ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لو تلاحظ يا أستاذ تركي يعني هذه الأمور المحكمات كل مشاكل العالم الآن موجودة والأسر والمجتمعات بسبب الإخلال بها وبأحد منها، عظيمة جدا، لذلك يعني أسهل ما يكون لو أن الأسرة لو كل أسرة امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وركزت على مثل هذه المحكمات ستجد جيلا آخر مختلف في الصفاء والنقاء والطهر يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويحقق السعادة في الدنيا والفوز كذلك في الآخر.
من أسباب النكبات يا شيخ وأسباب المصائب الوقوع في الشرك اللي هو يعني الأمر الخطير الذي لا يغفر الله عز وجل من وقع فيه، بدأ الله بالشرك قال لا تشركوا به شيئا، يعني صحيح. السماوات والأرض والدنيا كلها ما خلقت إلا من توحيد الله عز وجل،
صحيح، يعني هو أساس الفساد في العالم هو الشرك بالله عز وجل.
ثم بعد ذلك لما ذكر فعلا الدكتور يعني هي محكمات العلم قال ولا تقربوا الفواحش من أسباب انتشار الأمراض والنكبات التي سائرة في الناس والفقر وأحيانا تشتت الأسر والضياع هذا الذي في الأبناء الوقوع في الفواحش، يعني هذه من أسباب دمار للقيم للأخلاق
لا شك، وهذه كلها تدل على أن هذه شريعة حكيم خبير سبحانه وتعالى، يعني الذي أنزل هذه الأحكام هو أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم وبما ينفعهم وبما يضرهم وبما يفسدهم،
يعني سبحان الله الله جل وعلا يعني في جوانب العلم تبينها للناس ووضحها، ما أقفل باب إلا هذا الباب يعني خلفه من المصائب والشرور ما لا يدركه الإنسان إلا إذا فتح هذا الباب ووقع فيه، يعني لما تأتي مثلا الله لمن حرم الزنا وفتح باب الزواج من باب استقرار الأسرة وتكاثر النسل وبقائها، باب الزنا حرمه الله لأنه مترتب عليه شرور ومصائب عظيمة جدا، منها اختلاط الأنساب، خروج أولاد لا يعرفون، يعني ليس لهم أب ولا أم، أيضا كذلك انتشار الأمراض، يعني ما أشيعت الفاحشة في قوم كما سلم إلا سلط الله التي لم تكن في أسلافهم. يعني فعلا هذه المحكمات إحنا لو ربينا أبناءنا عليها وغرسناها فيهم وتعلموها حق العلم لا أصبح نقول لك العالم يعيش في مجتمع نظيف ونقي.
صحيح حسنتم، هذا كلام صحيح.
طيب يا شيخ، هذه يعني هذا المقصود اللي بعلم الشرعي كما ذكرت اللي هي المحكمات.
نعم.
الذي يعني مسؤولية العاتق على كل أسرة أن لا يجنون هذه الأبناء، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، والآيات الثلاثة لسورة الأنعام ذكرتها. طيب يعني دور تعليم العلم الشرعي يا شيخ في حماية فطرة الناشئة. طيب أنا بس المخرج نبهني في فاصل ناخذ يا شيخ ثم ندخل في هذا المحور، وهو محور مهم جدا، يعني نستأذنك شيخ في فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة، صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله، واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله، تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. فرضت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء، هي تزكية للأخلاق، هي تطهير للإنسان، من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي، وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي، ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. ما زلنا في عنوان حلقتنا دور الأسرة في تعلم العلم الشرعي للأسرة والأبناء. ضيف الحلقة الدكتور علي الصالح. أهلا بك دكتور.
حياكم الله.
دكتور، احنا توقفنا عن دور تعلم العلم الشرعي في حماية فطرة الناشئة، يعني هذا العلم يعني بعد الله سبحانه وتعالى يحمي فطر الناشئين دول.
اينا الفطرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هذه أي التي هي الطبيعة والجبلة التي خلق الله الناس عليها، كما يقول أهل العلم هي التوحيد، أن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وعدم الإشراك به، هذه هي الفطرة. ويلحق بها أيضا من الفطرة أن الإنسان من فطرته أنه جبلة القلوب على حب من أحسن إليها والإحسان لمن يحسن إليه، فلذلك بر الوالدين والإحسان إليهم فطرة. أيضا من الفطرة فطرة الإنسان أنه يبتعد عن القبائح والرذائل والفواحش. ولذلك لماذا سميت الفواحش فواحش؟ لأن النفوس تستفحشها يعني تستقبحها، فهي مطبوعة مجبولة على استفحاشها. النفوس مجبولة على توحيد الله وعلى البعد عن هذه الفواحش وعلى الإحسان إلى من أحسن إليها، وهذا من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه، فهذا من عظيم إحسان الله إلى عباده وتفضله عليهم أن فطرهم على مثل هذه الأمور. ولكن هل يعني ربما يسأل سائل يقول إذا كانت فطرة الطفل، إذا كانت فطرة الناشئ هذه فطرة سليمة مستقيمة، فما الداعي إلى التعليم؟ ما الداعي لنا أن نعلمه توحيد وما يتعلق به طالما أن فطرته متقبلة للخير؟ نقول لا، لا يسوغ الاعتماد على الفطرة، بل لابد من التعليم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، لماذا؟ لتأكيد هذه الفطرة، وما اكتفى بالفطرة التي عليها الناس بل أرسل الرسل. ولذلك ما يقول بعض أهل العلم أن الرسل بعثوا بتكميل الفطرة وبتقريرها لا بتغييرها ولا بتبديلها. فالتعليم لابد منه، ولا يسوغ الاعتماد على الفطرة، وخصوصا أن الفطرة هذه يعرض لها في الواقع ما يفسدها، والواقع يشهد بذلك. نحن الآن نشهد حربا ضروسا، حربا ضارية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة على تبديل فطرة الله في النفوس الناشئة، وهذا في غاية الخطورة. والكفار دركات، الكفر دركات، وأعداء الفطرة وأعداء الرسل هم يسعون إلى تبديل الفطرة. أسوأ وأخطر أنواع الكفار الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويسعون إلى تبديل الفطرة، هؤلاء أخطر ما يكون. تبديل الفطرة هذا ليس جديدا في العالم، بل هو قديم، بل هو قديم. والذي يعني أساس تبديل الفطر يبدأ من الشياطين، ثم يتبعهم على ذلك شياطين الإنس، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، حديث عياض ابن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن أساس تبديل الفطرة بدأ من الشياطين، ثم تبعهم على ذلك شياطين الإنس. والآن كما قلت الحرب يعني أشد ما يكون في تغيير فطرة، وخصوصا فطرة الأطفال، فطرة الأطفال الناشئة، وهذا يلقي بالتبعة الكبرى والمسؤولية تتضاعف على الأسرة في حماية هذه الفطرة.
متأكد
نعم. يعني يعني نلحظ الآن تبديل، محاولة تبديل فطرة الناشئة في قضية ما يعني التسويق الفواحش والمنكرات، وأنها صار شيئا طبيعيا. هذه الفواحش التي فطرت النفوس
ونشر الشذوذ في المجتمع.
صحيح.
يعني نكاح الرجل للرجل.
صحيح.
وطمس نكاح الرجل للمرأة في تشريع سنة الزواج.
صحيح.
يعني هذه من أشد الآن، وتجد أنها حرب ضروس ظهرت الآن للعيان دكتور. صحيح. ورب أحيان تجد رواجا حتى من بعض شركات وبعض.
صحيح. يعني هذا التغيير الفطرة على المستوى العام، وأخطر منه محاولة تغيير فطرة الناشئ، هذا الخطورة يا أستاذ. يعني بشكل أو بآخر من وسائل التواصل أو بصناعة المحتوى الذي يستهدف فطرة الناشئة، هذا في غاية الخطورة، وهذا من المكر الكبار الذي يمكره هؤلاء بدين الإسلام وبالفطرة عموما، فالفطرة هي دين الإسلام. المكر الكبار محاولة زعزعة تغيير هذه الفطرة، محاولة يعني صناعة محتوى يغزو مثل هذه الفطرة، هذا يجعل لا ينبغي للوالدين أن يقفا مكتوفي الأيدي خلال هذا ما يشاهدون من هذه الأمور، بل يجب عليهم أن يسعوا في تعليم الناشئة والذين عندهم، وأن يحموا هذه الفطرة التي فطروا عليها بالعلم الشرعي، بالاهتمام بهم، بمتابعتهم، حتى يعصموهم من هذا. وذلك لأن مسؤولية التعليم الشرعي الآن بالنسبة للوالدين يقوم على حفظ فطرة الطفل، لأن حفظ الفطرة يترتب عليه يعني أمرين إيجابيين عظيمين. الأمر الأول حماية الطفل من الانحراف الفكري، انحراف الفكري في أفكاره، بحيث لا يتلوث فكره بالشبهات ويصير بكرة الأيام
ملحداً
أو يعني يصير مصيبة على هذا المجتمع. الأمر الثاني حماية الطفل من الانحراف السلوكي الأخلاقي،
الانحلال.
فحفظ الفطرة يعصم من هذين الأمرين، فتبقى هنا المسؤولية في غاية الخطورة. ولذلك يعني قضية التعليم الشرعي وتعليم العلم الشرعي نعم هو مسؤولية على الأسرة، وأخص من ذلك تعليم العلم الشرعي الذي يحمي فطرة هؤلاء الناشئة، في خصوصا في ظل هذا الغزو وفي ظل هذا الهجوم الشرس والحرب الشرسة على فطرة هؤلاء الأطفال، ومحاولة تبديلها.
وهذا واجب دكتور العلماء كذلك يعني في بيانه وإيضاحه، في كما يعني يحارب الفكر المنحرف وأيضا تنشر الوسطية والاعتدال، في الجانب الآخر أيضا محاربة الانحلال في الأخلاق في القيم. يعني لأن هناك كما ذكرت دكتور يعني محاولات قوية في طمس فطر الناشئة.
صحيح. ويعني العلماء قدوتهم في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل جاءوا ترى بتقرير هذه الفطرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى نبد الشرك الذي هو تغيير للفطرة، إلى نبذ الفواحش، تحريم الفواحش الذي هو كل هذا من تغيير الفطرة. فدور العلماء هو في الحقيقة مستمد من دور أشرف الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام.
طب دكتور هل تؤيد أن الآباء يعني يراقبون محتوى الذي يتابعونه الأبناء ولا يتركون الحبل الغالب؟ أنت عارف حين الآن عمر 4 سنوات الشيخ تجد يحمل هذا الجهاز ورب يدخل تطبيقات ومواقع وزي كذا، هل من واجب الأب أنه يتابع ما يتابع هذا الابن ويراقب المحتوى الذي يتابع؟ لأن إذا وقع هذا الطفل في هذا الانحراف أحيانا دكتور يجد صعوبة في أن يغير هذه الفكرة التي غرست فيه.
لا شك القاعدة أن الوالدين يجب عليهم حماية أبنائهم من المهالك. لو كان الأب يمشي وأمامه الطفل وأمامه نار أليس يحميه سوف يسحبه منها؟ أو أمامه خطور أليس يحميه سوف يسحبه منها؟ أليس هل هناك عاقل يقول أنه يحميه من النار الدنيا ولا يحميه من هذه المهالك الخطيرة التي تغير فطرته؟ لا شك أنهم من أوجب ما يكون على الوالدين حماية وحفظ فطرة الطفل واتخذ في ذلك السبل التي يعني تتاح له والممكنة في أن يحمي ويحفظ فطرتهم من أن ينالها مثل هذه اللوثات، لأنه في غاية الخطورة إذا حصل تغيير في فطرة هذا الطفل في غاية الصعوبة بعد ذلك محاولة المعالجة. ولذلك يعني الوقاية خير، الوقاية قبل المعالجة.
طيب دكتور أكيد هناك في أسر قامت يعني بواجب التعليم للناشئة، وهذا يعني الأسر هذه تعتبر نموذجا ممكن يذكر للناس حتى يحتذى بهم في هذا الواجب اللي قاموا به. من خلال ذلك لو عرجنا دكتور على شيء من الوسائل المناسبة للتعليم الناشئ للأسرة.
اي نعم، يعني لاحظ تعليم العلم الشرعي او دور الأسرة في تعليم العلم الشرعي، نجد ان القرآن قد حفظ لنا نماذج لأسر قامت بدور التعليم للعلم الشرعي للناشئة. فمن ابرز واوضح تلك النماذج في القرآن لقمان عليه السلام. لقمان رجل صالح حكيم آتاه الله تعالى الحكمة وشكر هذه النعمة التي آتاه الله سبحانه وتعالى فبلغها. لقمان لو تتأمل في سورة لقمان قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، بدأ بهذه الوصايا العظيمة لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، لاحظ كيف التلطف، يا بني لا تشرك بالله. أول شيء بدأ به وأعظم محكم
توحيد الله،
هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، محكم آخر اللي هو بر الوالدين والإحسان إليهما، ومع ذلك إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن توحيد الله تعالى أعظم. ثم وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا يعني ذلك أنك تسيء الوالدين بل يجب عليك أن تحسن إليهم ولو كانوا كفارا. ثم يقول لقمان يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلمه هنا هذا العلم بالله، لاحظ هذا العلم بالله، يعلمه بأن الله سبحانه وتعالى خبير لطيف قدير على كل شيء، هذا علم بالله. ثم قال يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، هذا علم بأمر الله وبشرع الله. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، هنا الآداب الواجب، لا تتكبر، تميل بخدك وتتكبر عليهم وتعرض عنهم تكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مشي متبخترا فيه كبر وفيه بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، امشي مشيا معتدلا، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لاحظ لقمان عليه السلام كيف علم ابنه، وهذا تعليم إن صح التعبير تعليم بالحوافز، يعني بين الجزاء الأخروي في، وبين أن هذا الشيء يكرهه الله سبحانه وتعالى، لأنه بين له أولا العلم بالله. لما علم الله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا الشيء يكرهه فيجتنبه، يعرف أن الله هذا الشيء يحبه الله تعالى يمتثلون. هذه الوصايا لو تتأمل أستاذ تركي وتربطها بسورة العصر، الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمان أن كل إنسان في خسر، كل إنسان على وجه البسيطة في خسار، إلا من استثنى. من هم؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الوصايا الأربعة يقول الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، هي كافية بأن نجاتك في هذه الدنيا وفوزك وفلاحك من الخسار بأن تمتثل هذه الأمور الأربعة. لقمان عليه السلام أوصى ابنه بهذه الأربعة: الإيمان وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن العمل الصالحات الصلاة وأعظم الأعمال الصلاة، وتواصوا بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر واصبر على ما أصابك، هذا صبر واجب، يصبر الإنسان على ما يصيبه من المصائب من الآلام، يصبر في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى
من الأذى الذي قد يعتريه،
ومن الأذى الذي يعتريه يصبر في ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نموذج مشرق من النماذج في تعليم الأسرة، هذا التعليم العظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه، لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى، لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم من؟ يعلم أسرة، أعظم أسرة وهي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم زوجاته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لكن فضل وشرف، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لاحظ كيف التربية للنساء محكمات، وهذه أمور واجبة، هذه أمور وآداب واجبة يجب على المرأة المسلمة أن تمتثلها. إذا كان الله تعالى أمر بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذروة في الشرف والفضل والطهر، فكيف بغير من نساء المؤمنات؟ فلا تخضعن بالقول، نهى عن الخضوع بالقول، بل تتكلم، لا تتكلم كلاما فيه تكسر وخنوع، فيطمع الذي في قلبه مرض، في قلبه مرض الشهوة، وقلنا قولا معروفا: لا تعلي صوتها وترفعه، ولا تتمي يعني تخنع به وتخضع، بل تقول قولا معتدلا. وقرن في بيوتكن، قرار في البيت، هذا الأصل، المرأة لا تخرج للحاجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في اللباس، التهتك في الحجاب وعدم الاتيان بضوابطه، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه الأمور لو امتثلتها كل مرأة والله ستجد السعادة في الدنيا التي تبحث عنها كل امرأة، تجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحرص على الرجوع إلى المصدر الذي تتعلم منه، المصدر الأول الذي تتعلم منه وهو القرآن. أيضا هناك يعني هذا لاحظ الآيات فيها تعليم الحجاب، تعليم ما يجب على المرأة أن تمتثله، وبيان المصالح والمفاسد. من النماذج الجميلة الحقيقة في التعليم نموذج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع ربيبه عمر بن أبي سلم، عمر بن أبي سلم ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن أبي سلم هو صبي: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم آكل وكانت يدي تطيش في الصحفة، ما يأكل مما يلي وإنما تطيش في الصحفة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
دروس عظيمة،
دروس عظيمة مختصرة بعبارة مختصرة، يقول عمر بن أبي سلمة قد أثرت فيها الوصية، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، خلاص حفظتها. وهذا من المهم الذي ينبغي أن يركز عليه الوالدان، الحرص على الوصايا المختصرة، لا تطيل، أعطي وصايا مختصرة يعني، والتربية بالموقف،
بالموقف
هذا التربية بالموقف، الموقف حفظ. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع عبد الله بن عباس وهو من أهل بيته كان رديفه، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات لعل الله ينفعك بها. وانظر هذه الكلمات التي يحتاجها كل شاب، يحتاج مثل هذه الكلمات العظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت
فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وصايا موجزة في غاية النفاسة، لو تأملها كل شاب لصالحت واستقامت حاله. يعني هذه نماذج حقيقة مشرقة، والنماذج كثيرة حقيقة في القرآن وفي السنة.
جميل. طيب الشيخ، يعني الحديث عن هذه النماذج والحديث عن دور الأسرة وتعلم الناشئة، مما لا شك فيه الشيخ أن هناك آثار مترتبة لهذا العلم إذا عمل الإنسان به، وآثار مترتبة إذا أهمل الإنسان تعلم العلم الشرعي في الأسرة أو جعله أمر هامشيا. ما هي الأثار المترتبة إذا أهمل إنسان تعلم أسرته العلم الشرعي؟
جميل. يعني قد يكون احنا أشرنا إلى شيء من هذا ما سبق، لكن لعلنا نلخص يعني شيء من هذه الآثار وخطورة إهمال هذا الجانب. أول وأخطر أثر من الآثار التي تترتب هو الوعيد الأخروي الشديد، الوعيد الأخروي والخسران المبين. كما قلنا أن العلم الشرعي هو أساس الدين، لا قيمة الإنسان بدون هذا الدين، فلو تركه الإنسان معناه أنه ضاع دينه، وإذا ضاع دينه فهو متوعد بالعذاب الشديد الأخروي، فيخسر آخرته. والحياة الآخرة هي الحياة الحيوان كما يقول الله سبحانه وتعالى، هي الحياة الحقيقية. افترض أن إنسانا في هذه الدنيا تعلم كل العلوم الدنيوية، وربما نال أعلى المناصب واكتنز أكثر الأموال، ثم في نهاية ماذا؟ النهاية أنه سيموت ويخلف كل هذه، لأن الدنيا دار عمل، دار مؤقتة، ثم في الأخير حياته حياة خسران مبين، خسران وشقاء دائم. على العكس من ذلك، لو أن الإنسان ليس عنده شيء من هذه الأموال، ليس عنده شيء من هذه المناصب، من هذا الجاه، وركز على هذا الموضوع الذي هو العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعيش في هذه الحياة حياة بائسة، حياة متعبة، حياة لكنها تنقضي، هذه الحياة كلها تنقضي، ثم بعد ذلك سيذهب إلى سعادة أبدية لا شقاء فيها، لأنه سلك السبيل الصحيح. وهذا العاقل، العاقل في هذه الدنيا هو الذي يبحث عن سبب السعادة الأخروي،
يختار الذي يبقى على الذي يزول.
أحسنتم، هذا هو العقل، وهذا كمال العقل في المرء. من خطورة ترك تعليم العلم الشرعي انتشار الجهل، والجهل كما قلت هو الجهل المذموم، الجهل المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. لا نقول هذا إنسان جاهل ليس عليه هو معذور، لا، هذا جهل يؤاخذ به الإنسان، لأنه واجب على كل مسلم أن يعلم هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى. من أخطر ما يكون كذلك الانحراف، انحراف الفكري، انحراف السلوكي، كله يترتب على إهمال هذا الجانب من العلم الشرعي، البعد عن الله سبحانه وتعالى وإهمال الفرائض، فيكون إنسان ممقوتا عند الله سبحانه وتعالى، والمقت هو آية البغض. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى أن قال في الحديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. المقت هو أشد البغض، كل هذا بسبب الجهل الذي وقعوا فيه، ولذلك يسمى ذلك العصر عصر الجاهلية. إهمال تعليم العلم الشرعي يترتب عليه دمار المجتمعات،
تفكك الأسرة،
تفكك الأسرة، الأسرة هي نواة المجتمع، إذا تدمرت الأسرة تدمرت المجتمع، فذلك يحصل الضياع وينشأ جيل خالي من المبادئ، من الأخلاق، من القيم. هذا كله يبين لنا خطورة هذا الأمر، هو إهمال
تعلم
الشرعي أو جعله أمرا هامشيا لا يلقي له بالا كبيرا.
جميل يا دكتور، ذكرت هذه الآثار المترتبة على إهمال العلم الشرعي. طيب الأسرة التي يعني اعتنت بهذا العلم الشرعي في تعليم أبنائها وأسرتها، أكيد دكتور لابد أن له ثمرات عكس الآثار المترتبة على إهماله. ما هي ثمرات تعلم العلم الشرعي في الناشئة والأسرة؟
نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني من أسمائه أنه شكور، فالإنسان الذي يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى يبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، وثم ثمرات عظمى وحسنات عظمى يكتسبها المؤمن إذا حرص على هذا الأمر، وهو أن يعلم نفسه ويعلم ناشئته، يقي نفسه وأهله هؤلاء النار. من هذه الثمرات تحقيق الغاية الكبرى التي خلقنا بها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بتعلم هذا العلم الذي هو يقرب لله سبحانه وتعالى، علم بالله وعلم بما افترض الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يتحقق الفوز والفلاح. الفوز والفلاح إذا أطلق في المراد به الفوز الأخروي والفلاح الأخروي، لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا العلم، وهذا أعظم ثمرة، أعظم ثمرة يحققها الإنسان خلال تعلم العلم الشرعي وتعليمه، أن يتحقق له الفوز، وأنه يعيش حياة السعادة في الدار الآخرة، السعادة السرمدية الأبدية التي لا نهاية لها، كل أحد يسعى إلى ذلك. من ثمرات هذا تعلم العلم الشرعي وتعليمه في الأسرة وللناشئة حصول السكينة والاستقرار في الأسر والطمأنينة. تشكو كثير من الأسر الآن، تشكو الاضطراب،
الاضطرابات،
تشكو القلق، تشكو عدم وجود السكينة، مشاكل. راجعوا أنفسكم في مثل هذا الأمر.
يشكون أيضا الأبناء في عدم تقبل النص، في عدم،
صحيح، يراجع أنفسهم في مثل هذا الأمر وتعليم العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله سبحانه وتعالى فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فكيف ببيت عامرا بتعليم العلم الشرعي؟ والعلم الشرعي هو من ذكر الله عز وجل، إذا كان عامرا بالعلم الشرعي تنزل فيه السكينة والهدوء والاطمئنان. الله سبحانه وتعالى شكور، ولذلك من ثمرات تعليم العلم الشرعي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتعليم العلم الشرعي من العمل الصالح يحقق به الإنسان الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه شكور، إذا عملت بطاعة الله سبحانه وتعالى ثق بالكريم سبحانه وتعالى أنه سوف يشكر لك وأنك سوف تعيش هذه الحياة الطيبة. تعليم العلم الشرعي سبب لاستجلاب الرزق. الناس الآن من أكثر ما يقلقها موضوع الرزق، أكثر ما يقلق الناس شيئا الرزق والأجل، على أن هذه أمور قد حسمها الشرع، قد حسمها القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، هذا أمر محسوم، لكن أكثر الناس يقلقون. نقول تعليم العلم الشرعي والقيام بما أمر الله تعالى به من أكبر الأسباب التي تحقق استجلاب الرزق. يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كما يقول ابن كثير المعنى أنك إذا قمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. إقامة الصلاة كما قلت لابد أن يسبقها تعليم العلم الشرعي لهذه الصلاة وصفتها. من ثمرات تعليم العلم الشرعي حفظ الذرية وصلاحها، صلاح الذرية لابد له من أسباب، كل إنسان يسعى إلى صلاح ذريته، لكن لابد أن يبذل الأسباب في ذلك التي هي تعليم العلم الشرعي، يبذل الأسباب. إن صلحت ذريته فليحمد الله سبحانه وتعالى وقد حقق له ما أراد، فينبغي أن يري الله تعالى من نفسه الشكر، الآن ينبغي أن يشكر لله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان بذل السبب وسعى في إصلاح ذريته لكن لم يصلح، فهنا ابتلي الإنسان. والواجب عند المؤمن في حال البلاء أن يصبر، والمؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بين شكر وبين صبر، كل أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيضا من أهم الأسباب استمرار الحسنات بعد الموت، أو من أهم الثمرات استمرار الحسنات بعد الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح
يدعو له.
كيف تحقق هذا الولد الصالح إلا بالتعليم؟ ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع للعبد الصالح درجته في الجنة، يرفعها، فيقول يا رب أنا لي هذا، قال باستغفار والدك لك. كيف استغفر لك ولدك إلا إذا ربيته، إلا إذا علمته العلم الشرعي؟ كل هذا يدل على أهمية هذا الموضوع والثمرات النفيسة التي تترتب عليه.
جميل دكتور علي الصالح، وهو التدريس بجامعة أم القرى، الحديث شيق وجميل ورائع، ولولا أن اللقاء دركنا لما شبعنا مما طرحت من هذا العلم. باسم فريق البرنامج دكتور علي نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا.
وأنا أشكر لكم الله، وأسعيد حقيقة بمشاركتي معكم.
أسعدك الله. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. تعلم العلم الشرعي يرفع مكانة الإنسان، وأيضا كذلك يغرس في الأبناء كيف يعبدون الله عز وجل، ومن ثم يبرونكم أثناء حياتكم بعد موتكم. واطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل، ولا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. شكرا لمتابعتكم مشاهدي الكرام، يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.